والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما برفقة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، لا نزال في آفاق النظام التربوي والأخلاقي في الإسلام وفي رحاب كلمات علي عليه السلام في هذا الموقع وفي هذا الامتداد، وقد تحدثنا فيما سبق حول المشكلة الأخلاقية التي يسودها العالم أسبابا وعلاجا، وتطرقنا إلى ما خططه الإسلام على صعيد الأسرة، وتحدثنا عن التهتك الأخلاقي والتوحش الأخلاقي إذا صح التعبير، وعن أسباب ابتعاد البشرية عن قيم السماء وطغيان الجانب المادي على حساب الجانب الروحي في العالم. ولا بأس أن نتطرق في هذه الحلقة إلى العناوين الكبرى للموضوع الأخلاقي الإسلامي، وإلى الأهداف التي وضعها الإسلام للتربية التي بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما لا ريب فيه أن هذه المشكلة الأخلاقية التي تعاني منها البشرية تعود إلى مشكلة النظام التربوي، ونحن نعتقد أن البشرية لو أرادت الخروج من هذا المأزق الخطير فلا بد أن تعزز مكانة القيم ومنظومة الأخلاق في المجتمع. وبطبيعة الحال الدين له الحجر الأساس في هذا المجال، فإن تعزيز القيم الدينية وتمكينها من الانتشار ودورها الكبير في التوجيه والإرشاد، هذا سيساهم إلى حد كبير في التخفيف من وطأة هذه المشكلة. وإذا ضعف، وهذا أمر نرصده بالتجربة، أنه كلما كان يعني العاصم الديني الوازع الديني قويا، فنجد أن استفحال المشكلة الأخلاقية يعني يخفت ويخف. أما إذا ضعف الوازع الديني كما نرى في عصرنا، نجد أن المشكلة الأخلاقية والانحلال الأخلاقي يزداد، وتكثر الجريمة ويكثر التعدي وما إلى ذلك. ونحن طبعا كما أشرتم قلنا أن السبيل الوحيد لخروج من هذه الأزمة هو تعزيز القيم الروحية والدينية، وفي ذلك نساهم في يعني إعطاء الشخص أمنا داخليا واستقرارا نفسيا، ونساهم أيضا في إحلال الأمن الاجتماعي في وسط الأمة. ومن هنا أطل على يعني سؤالكم عن أهداف التربية الإسلامية والدينية. فالأهداف يمكن حصرها في ثلاثة: الهدف الروحي، الثاني الهدف المادي، والثالث هو الهدف الاجتماعي. فهذه الأهداف الثلاثة كلها يعني لها يعني هذه العوامل الثلاثة، هذه النقاط الثلاثة لها الجانب المادي والجانب الروحي والجانب الاجتماعي، يعني دخل الإسلام لتهذيبها. فالروح جزء وعنصر أساسي من شخصية الإنسان، لأن الإنسان مكون من مادة وروح، ولا بد للنظام التربوي أن يشبع كلا هذين العنصرين، عنصر الروح وعنصر المادة. يعني لا بد أن يشبع الحاجيات الروحية للإنسان. وفعلا الإسلام في منظومته العبادية إنما كانت هذه المنظومة العبادية بهدف ماذا؟ بهدف إشباع النزعة والجانب الروحي عند الإنسان. وأما في الجانب المادي فأيضا نجد أن النظام التربوي الإسلامي يجعل على رأس أولوياته ملاحظة الحاجيات المادية للإنسان. الإنسان له حاجيات عديدة، حاجته إلى الأكل، حاجته إلى الشرب، حاجته إلى التجمل، حاجته إلى التزاوج. فهنا يدخل الإسلام بنظامه التربوي ليهذب هذه الحاجيات ولينع من يعني من شذوذها. يعمل يعني هنا كان الإسلام دينا واقعيا، فاعترف بهذه الحاجيات ولم يتنكر لها، ولكنه عمل على تنظيمها وتهذيبها، حتى ينظم شأن المجتمع برمته. والملفت، وهذا أمر معروف عن الإسلام، أنه في نفس الوقت الذي جنحت فيه بعض المدارس إلى الجانب الروحي وكانت مثالية وكانت تهتم فقط بالروح على حساب الجسد، بينما جنحت بعض المدارس الأخرى إلى الجانب المادي فعرفت بالمدرسة المادية، كان الإسلام متوازنا في هذا الباب، فإنه راعى حاجيات الروح وحاجيات
الإسلام نظر
الجسد.
نظر واقعية إلى الإنسان ككل متماثل.
تماما، نظر واقعية. الإنسان متكون من روح ومن جسد، من قلب وعاطفة ومن أحاسيس ومن مشاعر ومن حاجات إنسانية فطرية. فعمل النظام التربوي على إيجاد حالة من التوازن بين حاجيات الروح وحاجيات الجسد، حتى لا تطغى النزعة الروحية على النزعة المادية، ولا تطغى أيضا النزعة المادية على النزعة الروحية. ولعل هذا الأمر هو ما أشارت له الكلمة الخالدة والرائعة لعلي عليه السلام عندما قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا ما أيضا أشار له القرآن الكريم قبل ذلك في قوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا فيما يرتبط بالهدف المادي كما سميناه والروحي. وأما الهدف الاجتماعي فطبعا التربية الإسلامية يعني تسعى إلى إشاعة مناخ الأخوة والتآخي والترابط والتواصل، تشسير العلاقة مع الناس، إحلال الأمن الاجتماعي كما عبرنا. وفي هذا السياق جاءت عشرات الأحكام والتعاليم الإسلامية لتخدم هذا الأمر، لتخدم فكرة يعني نشر الترابط والتآخي في أوساط المجتمع، ليتحول المجتمع إلى مجتمع مترابط متآخي متآزر، يسند بعضه بعضا، يعضد بعضه بعضا، كما جاء في الحديث النبوي أن المؤمنين أن كالجسد الواحد. هذا التعبير الرائع، إذا اشتكى منه عضو يتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالله يريد للأمة للمجتمع أن تكون بمثابة الجسد الواحد، تتآزر تتعاون. وجاءت هنا في هذا السياق كما قلت عشرات التعاليم الإسلامية: دعوة الإسلام إلى صلة الأرحام، دعوته إلى زيارة الآخرين وزيارة المؤمن وعيادة المريض، دعوته إلى السلام على الآخرين، إن من العبادة لين الكلام كما يقول علي، إن من العبادة لين الكلام وإفشاء السلام، يعني إذا بتسلم على واحد هي عبادي. شوف هذا الأمر. وهكذا حتى البشر يعني في وجوه الآخرين، إذا بتبتسم في وجه الآخر هذا مطلوب يدعو له الإسلام، يدعوك إلى مقابلة يعني السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول الحديث: عاتب أخاك بالإحسان إليه. شوف التعبير، عاتب أخاك. إذا افترضنا أن أخاك أخطأ معك فعاتبه، لكن بماذا تعاتبه؟ بالإحسان إليه، وردد شره بالعفو عنه.
دع على طريقة المتنبي.
نعم.
وفيك إذا جنى الجاني أنات تظن كرامة وهي احتقار. سمعت شيخ، يعني هو في هذه النقطة لا أريد أن نخرج عن سياقها، يعني في الموضوع الهدف الاجتماعي من التربية الإسلامية، يعني إذا توقفنا مع نهج البلاغة نجد هذا الكم الهائل من التعاليم التي شدد عليها علي عليه السلام وأفاض فيها، يعني بحيث أن الداخل إلى نهج البلاغة أو إلى كلمات علي في هذا المجال يجد أن يعني هذا أن تجسيد القرآن قد حصل بطريقة وبأخرى، ويجد مثلا يعني أن هناك تعاليم على مستوى التعاطي الاجتماعي بين الناس تتجاوز حتى الهدف الأخروي إذا صح التعبير، لتصنع مجتمعا متماسكا متضامنا متآلفا وإلى ما هنالك. يعني عندما يتحدث الإمام علي مثلا، لو توقفنا عند مفهوم علي عليه السلام للصداقة، يعني عندما يتحدث الإمام علي يقول أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. هذه النظرة الاجتماعية عند علي بالطبع كما أشرتم سمعت شيخ أن أساسها الإسلام، ولكن أنا أريد أن أتوقف عند هذا الجانب الاجتماعي وهذا التحريض من الإسلام على بناء هذه القاعدة الأخلاقية وهذه الوحدة على المستوى، يعني هدف الإسلام من هذه الوحدة.
يعني أنا سوف أشير إن شاء الله إلى أن يعني في الجانب التربوي الإسلام يريد أن يحول الناس إلى أخوة، ويريد أن ينزع كل فتائل التفجير من المجتمعات، كل ما يعني يزرع الحقد والغل والبغضاء يريد أن يزيله من المجتمع. من هنا نجد أن في الإسلام خطين متوازيين، خط يدعو إلى نشر الصداقة والأخوة، ويدعو إلى يعني الإنسان إلى أن يوجد صديق وأن يصادق الناس، أن يؤاخي الناس. هذه التعاليم تسير في هذا الاتجاه، وسوف نجد أن القرآن الكريم، أن رسول الله، أن أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة وفي غيره من كلماته يعني يحث بشكل كبير على نشر حبال المودة بين أفراد المجتمع. وفي خط آخر موازي أيضا يعني يزيل كل العوائق أمام انتشار الأخوة في المجتمعات. من هنا تأتي طبعا يعني حرمة الغيبة، حرمة النميمة، حرمة سوء الظن، حرمة التجسس على الآخرين، التقول عليهم، هذه كلها تصب في ماذا؟ في نزع كما سميت كل الفتائل التي تفجر العلاقات الاجتماعية. فالإسلام إذن لابد أن ننظر له ككل متكامل. ومن هنا يعني تأتي تأكيدات الإمام علي سلام الله عليه في موضوع الصداقة والأصدقاء، ونحن قد تحدثنا عنها وربما نعود إن شاء الله إليها، لأنه سيأتي لنا حديث في هذا السياق، ربما في سياق الحديث التربوي عن الأسرة وكيف يريد للإنسان هذه الإسلام لهذه الأسرة أن تكون، المجتمع برمته، العلاقات الاجتماعية بين الناس كيف يمكن أن تكون. فهذه إن شاء الله ستأتي في سياق حديثنا الآتي.
نعم، يعني طالما أننا سمعت شيخ يعني قد يعني جزأنا أو فصلنا الأهداف التربوية للإسلام على أساس روحي ومادي واجتماعي أو العوامل إذا صح التعبير، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك آليات معينة وضعها الإسلام في إطار تحقيق هذه الأهداف؟
لا إشكال أن الإسلام يعني وضع العديد من الآليات التي تخدم أهدافه التربوية، وعلى رأس هذه يعني الآليات هو المنظومة العبادية التي جعلها الإسلام. لأنه نحن لا نفهم العبادة في الإسلام على أنها مجرد علاقة روحية فحسب مع الله سبحانه وتعالى. العلاقة العبادية مع الله لها مسيس ارتباط بالمجتمع. العبادة لابد أن تربي الإنسان. العبادة إذا لم تعلمنا الصدق والأمانة فهي غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لا تنظروا إلى كثرة ركوع الرجل وكثرة سجوده، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه للأمانة. الصلاة هذه التي تشكل علاقة عمودية مع الله لابد أن تنعكس بعلاقة أفقية مع الآخر. ولهذا نجد أن القرآن الكريم دائما يقول يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إيتاء الزكاة عبادة. الفقهاء المسلمون يعتبرون أن الزكاة من جملة العبادات. يعني إذا بنقرأ الكتب الفقهية يقسموا إلى العبادات والمعاملات. العبادات شو بيذكر فيها؟ صلاة وصوم وحج وزكاة. فالزكاة عبادة. الزكاة ماذا تعني؟ أنت عندما بتدفع مالك للفقراء فأنت في عبادة. فإذا الإسلام في نظام العبادات برمته هو نظام تربوي يريد أن يعلمني الأخلاق. إذا أردتم أن تعرفوا أن صلاتكم مقبولة أو غير مقبولة انظروا هل أنها تأمركم بالمعروف وتنهاكم عن المنكر أم لا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نحن كيف من نعرف أنه صلاتنا مقبولة أو لا؟ فقال إن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أنتم وقت تعرفوا أن صلاتكم مقبولة شوفوا كم أمرتكم بالمعروف وكم نهتكم عن المنكر. العبادة في الإسلام لابد أن تتجسد على الأرض. الإنسان المسلم الذي يصلي لابد أن يهتم بالشارع، لا يعتدي على الممتلكات العامة، لا يرمي الزبالة في الطرقات، بل إذا رأى حجرا في طريق الناس يزيله. إماطة الأذى عن الطريق عبادة. اللي بيلقي الحجارة في طريق الناس يعني ليعرقل حياتهم هذا يعصي الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يكون يؤذي المجتمع فهو يعصي ربه وهو محاسب عند الله، كما أنه طبعا لابد أن يحاسب في المجتمع. هذه طبعا ممكن نحن نتحدث عنها بشكل مفصل، لكن أنا أريد أن أنتقل إلى آلية أخرى ركز عليها الإسلام وركز عليها علي عليه السلام بشكل مفصل. الدعوة إلى تهذيب النفس. الدعوة إلى تهذيب النفس. فإن النفس إذا صلحت صلح العالم وصلحت الإنسانية، وإذا فسدت فمن الطبيعي أن يفسد العالم. لهذا يعني نظرة إلى النفس وصلاح النفس لابد أن تكون على رأس أولويات أي نظام تربوي. أي نظام تربوي لابد أن يتعاطى مع النفس الإنسانية وأن يتعامل معها، لأن هذه النفس كما قلت منها الشرور ومنها الخيرات، منها العمل الصالح ومنها العمل الطالح. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هنا تعالوا لي يعني نذهب مع علي في آفاق علي عليه السلام وحديثه عن النفس. الإمام علي عليه السلام له العديد يعني من التوجيهات والإرشادات بشأن تهذيب النفس وإصلاحها. فهو أولا ينطلق من موضوع كرامة النفس، فيقول للإنسان إن نفسك كريمة، وهذا منطق الإسلام ومنطق القرآن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الإنسان المؤمن يجب أن يكون عزيز النفس، وعزة النفس تعني أن لا تدنسها في المعاصي. عزة النفس يعني أن لا تهنها فيما خالف الله وفيما يسيء إلى كرامتها وفيما يسيء إلى عزتها. من هنا يقول علي عليه السلام من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. إذا كانت نفسك كريمة فلا تهنها بالمعصية. إذا وضعت نفسك في معصية فأنت تهين هذه النفس. وفي كلمة أخرى من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. إذا كانت نفسك كريمة فلا بد أن تمسك غرائزك وشهوتك، يعني بتصبح حينة لأجل الحفاظ على كرامة النفس وعزتها، فلا بد أن تقيد الغرائز حتى لا تنطلق للتعدي على الآخرين، حتى لا تنطلق على هواها ولو في معصية الله سبحانه وتعالى.
يمكن هذا يلتقي سمعت شيخ مع حديث الإمام الصادق عليه السلام إن يعني الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض له أن يكون عليلا.
عزة النفس كما قلت. ولهذا النفس الكريمة كما يقول علي لا تؤثر فيها النكبات، هذه إشارة أخرى. إذا كانت نفسك كريمة يجب أن تكون حرا قويا مختارا، لا تسقطك الزلازل والهزات مهما عظمت وكبرت. فمن يعني الإمام يدعون هنا من خلال دعوته إلى، من خلال تركيزه على كرامة النفس إلى أن نكون أعزاء أقوياء، أن لا نسقط. من خلال تركيزه على كرامة النفس أن لا نسقط أمام الشهوات. من خلال تركيزه على كرامة النفس وعزتها
أن لا نسقط أمام الأعداء،
أن لا نسقط أمام الأعداء.
يعني على أساس سمعت شيخ أن المؤمن أقوى من الجبل، لأن الجبل يستفل منه بالمعاول والمؤمن لا يستفل منه
بشيء. تماما. وبعد ذلك يدخل الإمام من باب آخر. الباب الأول قلنا باب كرامة النفس، أنه أنت أيها الإنسان إذا أردت أن تكون نفسك كريمة فلا تذلها بالمعصية الله، بالتعدي، بأن تكون ذليلا أمام الأعداء وأمام شهواتك. الباب الثاني الذي يدخل فيه منه الإمام علي سلام الله عليه، يعني يدخل أحيانا يخاطبنا من الباب المادي الذي نفهمه كثيرا، لأن الناس يعني أحيانا لابد أن تخاطبهم بالجوانب التجارية لأنهم أنسوا إليها. ولذلك الله بالقرآن استعمل معنى هذا الأسلوب،
ترى لحب الخير لشديد،
يعني أنه إذا بك التاجر تاجر مع الله. في القرآن عديد من الآيات التي تتحدث أنه يشرون نفسهم، يبيعون نفسهم لله. فحدثنا بلغة التجارة والبيع لأن هذه اللغة يعني قريبة إلى إلى أجوائنا، لأن الناس يعني بالتالي الناس تعيش في وسط الدرهم والدينار والمادة. فالإمام علي يقول نفسكم هذه التي بين جنبيكم، نفس كريمة، ما لا تبيعوها بالرخيص. ماذا يقول؟ يقول ألا إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. وفي حديث آخر يقول من باع نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها. فإذا يقول لنا هاي النفس عزيزة كريمة، ما تذلوها، لا تبيعوها لقاء دنيا رخيصة، حفنة من الدولارات تبيع ضميرك ووجدانك وأمتك وترتهن للعدو، مقابل شهوة آنية مؤقتة تبيع نفسك وآخرتك وتخسر نفسك وتخسر آخرتك،
مقابل صوت من الأصوات طالما أننا في هذه الأجواء.
تمام.
تبيع آخرتك مقابل صوت، يعني قد يكون ثمنه
بخس. يكون ثمن بخس. والباب الثالث الذي يعني يركز عليه الإمام علي عليه السلام موضوع مراقبة النفس، هذا من أهم الأمور التي يركز عليها في سبيل الوصول إلى نفس مهذبة، نفس صالحة. إنه هاي النفوس علينا أن نراقبها، أن نحاسبها. لماذا؟ لأن هذه النفس كأنما يعني هي في حالة مهب الريح، إذا لم يراقبها الإنسان ربما تسقط، ويسقط معها الإنسان، وتسقط معها الإنسانية إلى الحضيض كما نجد في كثير من الحالات.
ولعل سمحت الشيخ يعني في هذا الجانب الملفت في هذا الجانب أن عليا عليه السلام عندما تحدث عن مراقبة النفس تحدث إلى الناس عن نفسه في البداية.
هو سأنا سأأتي إلى أن كيف الإمام بعد قليل إن شاء الله سأشير إلى هذا المعنى. أن الإمام يتحدث عن نفسه كنموذج. بس بالأول خلينا نشوف كيف أصل ونظر لموضوع النفس وبشكل عام. فهو يقول لنا أولا الإنسان القوي هو الإنسان اللي له سلطان على نفسه. قوتك ليس في أن تكون صاحب سلطان على الآخرين وأنت لا تملك سلطة على نفسك. أقوى الأقوياء من يكون له سلطة على نفسه. ولهذا يقول أقوى الناس أعظمهم سلطانا على نفسه. هذا يعني أمر
معيار يعني اكتشاف قوة الإنسان
مدى قدرته على
الإمساك بزمامه،
بزمام نفسه وعدم الانسياق مع الشهوات ومع الغضب ومع الانفعال وغير ذلك من الغرائز.
على طريقة النبي لما جاء سماحة الشيخ يعني إلى ناس يتصارعون فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا له إننا نريد أن نرى أينا أشد.
نعم.
قال لهم ليس الشديد بالسرعة بل الذي يملك نفسه عند الغضب.
تمام. فإذا قوة الإنسان في سلطنته على نفسه، هذا جانب. من جانب آخر يقول لنا الإمام أنه أحيانا ثقة بالنفس تكون مرض. يقول الثقة بالنفس من أوثق عرى الشيطان، من أوثق فرس الشيطان. ماذا يريد أن يقول هنا الإمام؟ نحن نقول الثقة بالنفس أمر إيجابي حسن، فالإمام علي يقول الثقة بالنفس من أوثق فرس الشيطان. مقصوده هنا أن الثقة بالنفس أن الإنسان
الثقة الجامحة
يعني بمعنى أن يسترسل مع نفسه ومع شهواتها، أنه أنا كل ما يصدر عني فهو صحيح، كل ما أقوله لا أخطئ. تصل أحيانا إلى درجة الجهل المركب، إلى درجة العمى، يعني أنه أنا يكون عندي ثقة بنفسي إلى حد أنه أنا لا أستهين بالآخرين. لا، ثق بنفسك لكن قل لهذه النفس أنه ربما يكون عند الآخرين شيء يفيدني.
هو حتى الإمام يعني بحديثه عن المتقين لأنفسهم متهمون.
نعم.
يعني هذا الاتهام الدائم، الإيعاز الدائم للنفس بأنها
لأنك لم تصل إلى القمة. يعني الإنسان دائما عليه أن يرى أن نفسه لم تصل إلى القمة والكمال،
وأنه
بحاجة إلى المجاهدة وبحاجة إلى الاكتساب من العلم والتقى والتجارب الاجتماعية. فلا يصل الإنسان إلى حد الثقة العمياء بنفسه، لأن هذه الثقة العمياء بنفسه ربما تكبه على وجهه في الدنيا وفي الآخرة. هذا مدخل ذكرته للدخول إلى موضوع مراقبة النفس. ماذا يقول الإمام علي عليه السلام في موضوع مراقبة النفس؟ يقول من صان نفسه وقر. أول شيء فإلنا إذا الإنسان يراقب نفسه ويصون نفسه فيصبح له هيبة في المجتمع. وقر الإنسان الذي يصون نفسه، لا يضعها في المواضع التي تسيء إليها، في المواضع التي لا تناسبها، هذا يصبح ذا وقار في المجتمع.
يعني أن أول النتائج التي يحصدها
هي ثمرة من ثمرات صيانة النفس. يقول أيضا في هذا الصدد من حاسب نفسه ربح. من حاسب، أول من صان نفسه وقر، صانها من عن الابتذال. الآن من حاسب نفسه ربح، المحاسبة. يقول محاسبة النفس تعطي الإنسان الربح. أي ربح؟ يربح نفسه، يربح دينه، يربح الآخرة. من تعاهد نفسه بالمحاسبة أمن فيها المداهنة، فلا يسقط أمام المداهنة، مداهنة النفس. ولعل يعني من أروع كلمات الإمام علي عليه السلام في هذا الشأن أنه قال من سامح نفسه فيما يحب طال شقاؤها فيما لا تحب. إذا سامحت يعني عفوت عنا فيما يحب، يحب شيء يعني استرسل معها فيما يحب باعتبار أن شهوته تميل إلى هذا الشيء، فسامح النفس ولم يحاسبها طال شقاؤها فيما لا تحب.
سمعت شيخ، ربما يعني هذا الجانب لو قطعتكم يعني
نعم.
يعني ربما يطل بنا على مسألة يعني قد لا يراها الآخرون، يعني قد لا ينظر إليها بشكل بدقة فيما استهدفه الإسلام من مسألة ترويض النفس أو مراقبتها كما أشرتم، ألا وهي مسألة تنظيم عمل النفس. يعني حتى النفس لابد لها من نظام إداري روحي إذا صح التعبير. يعني أن هذا النظام الإداري الروحي التي الذي من ضمنه أن الإنسان يقف صباحا أو مساء ليرضع نفسه ليقول لها كذا، أن هذا الجانب يعني هل يعني توافقوني الرأي سماحة الشيخ بأن الإسلام أراد في البداية أن يبدأ التنظيم الإداري للبشرية من التنظيم الإداري الروحي في الداخل نفس
تماما. ولهذا الآن نسأل كيف نهذب النفس. الإمام علي سلام الله عندما يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، وهناك أحاديث عن النبي في هذا الشأن، كيف نحاسب النفس؟ ويقول: جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكه.
رجعنا للموضوع التجاري.
تماما. كيف الشريك بحاسب شريكه؟ اثنين هلأ شركة بمصلحة بتجارة بسوبر ماركت مثلا، يجي هذا سنت، هذه ليرة، هاي نصف ليرة، بالليرات بيتحاسبوا. حاسب نفسك محاسبة الشريك شريكة، يعني على كل عمل يصدر منها صغيرا كان أو كبيرا لا تغمض عينيك عن بعض ما يصدر منك. حاسب نفسك عن كل عمل وقل لها: يا نفس، قف بينك وبين نفسك، أن هذا العمل صحيح أو غير صحيح، هذا العمل مقبول عند الله أم لا. جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكه، وطالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمه، فإن أسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه، يعني قام وتجهز لمحاسبة نفسه. ثم السؤال الأخير الآخر في هذا الشأن: ما هي الوسائل التي يعني أستطيع فيها ردع النفس ومحاسبة النفس؟ بدي حاسب نفسي بماذا؟ ما هي الموعظة التي تجعل النفس تتوقف عن الجموح، عن الاستمرار في الخطأ؟ يقول سلام الله عليه: ذلل نفسك بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، وحلها بالقناعة. قناعة، قناعة كنز لا يفنى. وخفض في الطلب وأجمل في المكسب أو في المكتسب كما يقول. فإذا طاعة الله واحد، اثنين القناعة، لأن كثير من أمراض النفس تنشأ من أن هذه النفس غير قنوعة، تطمع وتطمح إلى ما لا حد له، فيقع الإنسان في المعصية، في السرقة، في الاعتداء. ذلل نفسك بالطاعة وحلها بالقناعة.
باعتبار أن عليا يقول سماحة الشيخ يعني أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع.
نعم. العنصر الثالث أو عفوا الباب الثالث في موضوع النفس، نحن تحدثنا عن كرامة النفس وعن ثمنها وعن ضرورة مراقبة النفس ومحاسبتها. إصلاح، إصلاح النفس. ماذا تحدث علي عن إصلاح النفس؟ يقول: أولا أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. كيف قلنا أقوى الناس سلطانا، أعظمهم سلطانا على نفسه؟ هون يقول أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه.
هو حتى لا يرى سمح الشيخ أن هذه الكلمة كأن فيها تناقضا مع ما يقوله علي، بأن أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، لأن عدم اكتساب الإخوان هو عجز عن إصلاح النفس أيضا.
تماما، لأن يعني من لا يملك نفسه طبيعي أنه لا يستطيع أن يملك صديقا آخر. كلما ازداد علم الرجل زادت عنايته بنفسه. هذه من كلمات علي، يعني الإنسان كل ما ازداد علم ومعرفة زادت عنايته بنفسه،
يعني زاد اتهامه له.
تماما. وبذل، هو يقول وبذل في رياضتها وصلاحها جهده. كل ما ازداد موقعه، كل ما ازداد علمه. ليش هذا الكلام؟ لأنه صاحب العلم، صاحب الموقع يحتاج إلى مجاهدة مضاعفة للنفس. إذا كان الإنسان العادي يحتاج إلى حساب للنفس، فالإنسان المسؤول اللي بيده مسؤولية عن الناس وأموال الناس
تفتح أمامه أفاق،
أفاق الانحراف تصبح أكثر والمسالق أخطر، ولهذا يحتاج إلى مجاهدة النفس بشكل أكثر. ولذا الإمام سلام الله عليه يقول: من لم يتدارك نفسه بإصلاحها أعضل داؤه، صار داء
عضال،
عضال، وأعيا شفاؤه وعدم الطبيب، لأن الطبيب يداوي الأجساد، أما النفوس فلا طبيب لها إلا النفس. يعني هذا النفس طبيبها من النفس وليس من الخارج.
هذا سمحت شيخ يمكن يطل بنا على هدف اجتماعي رهيب أو رائع أو خطير أو أساسي، يعني لنسمي ما نقول أن الإصلاح البشرية يبدأ من إصلاح النفس، من إصلاح الذات. يعني
تماما. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول: إذا سمت همتك لإصلاح الناس صار عندك هم إنك بتصلح الناس، فابدأ بنفسك فإن تعاطيك صلاح غيرك وأنت فاسد أكبر العيب. هذا ابدأ بنفسك يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، أتصف الدواء لذي السقام وذي الظما كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيم.
يعني هذا سمعت شيخ كما أشرتم يطل بنا على التعاليم القرآنية يعني التي تشدد على أن من لم يغير نفسه لم يستطع تغيير ما حوله، أن عملية الإصلاح والوصول إلى التطور في المجتمعات لابد أن تنطلق من خلال التغيير الذاتي، التغيير بالنفس.
نعم، وهنا يعني اسمح لي أن أدخل إلى النموذج. يعني الإمام سلام الله عليه دعانا إلى إصلاح النفس وقال إذا رغبت في صلاح نفسك ماذا تفعل؟ فعليك بالاقتصاد والقنوع والتقلل. قلنا قبل قليل الطاعة والقناعة هذه وسيلة إصلاح النفس، الاقتصاد القناعة وطاعة الله سبحانه وتعالى وقلة الطمع. صلاح نفسك يقول الإمام صلاح نفسك قلة الطمع. لو جئنا إلى الإمام سلام الله عليه، كيف الإمام بشر رغم أنه باعتقادنا رجل
معصوم
ورسول الله إنسان معصوم، لكن علي عليه السلام رغم عصمته المعصوم قيمته قيمة عصمته أنه كان يجاهد نفسه، كان يروض نفسه لتبقى العصمة،
لأن العصمة لا تسلبه يعني
اختيار والقدرة على المعصية، ولهذا هو دائما في حالة طاعة وفي حالة مجاهدة للنفس. ولهذا الإمام علي عليه السلام يعطينا نموذج عن نفسه كيف سعى في إصلاحها. يقول
لأن الشيخ المفيد كما أنا أشرت وسمع الشيخ المفيد يقول أن العصمة لا تنافي القدرة على المعصية والخواطر فيها ودعاء الشهوة إلى فعلها.
نعم، فلهذا يقول الإمام سلام الله عليه وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المصدق. هذا الكلام وين قاله؟ في أي سياق؟ بعد ما تحدث أنه ليس عنده شيء، والله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت ببالي ثوبي ثمرا، اللهم ما كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين وما أصنع بفدك وغير فدك. قل كان عندنا فدك لكن
ونعم الحكم الله.
نعم، وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدث وتربة وحفرة لو زيد في وسعتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. إلى أن يقول أنه إنما هي نفسي.
هو أسمح شيخ لو قطعت، هي في هذه الخطبة اللي بدايتها توبيخية إلى ابن حنيف الأنصاري
يعني عامله على البصرة. عندما في هذه الخطبة
يعني وفي هذا معنى مضاعف لموضوع مجاهرة النفس.
صحيح، فهو عم يذكر له لابن حنيف، لأن ابن حنيف دعي إلى مأدبة، هو أنبه الإمام أنه بلغني أنك دعيت إلى مأدبة
غنيها مدعو وعائلهم مشفو،
إلى مائدة قوم غنيهم مدعو وعائلهم مشفو، فأسرعت إليها
تستطاب
لك الألوان وتنقل إليك الجفان. ويقول له وما كنت أظن أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مشفو، يعني الفقير منهم غير وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقدمه. بيعطي درس
هذا
إلى ما تأكله من هذا الطعام، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقدم ما تأكله من هذا الطعام، فما اشتبه عليك علمه فالفضه وما أيقنت بطيب وجوهه
فنل منه.
بعد ما أعطاه درس عكف الإمام على نفسه، بده يعطي درس عمل إنه هذا أنا، هذه حالي، هذه نفسي أروضها بالتقوى، علمها بروضها على التقوى. لماذا؟ لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. فإذا نحن مش بحاجة فقط لرياضة لأجسادنا، هناك رياضة للروح وللنفس، بحاجة أن نروض أرواحنا وأنفسنا أكثر من أن نروض أجسادنا. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. ولو شئت لاهتديت الطريق، يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات. شوف رياضة النفس، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له بالشبع، إلى آخر هذه القبلة. في كلمة أخرى أريد أن إذا سمح للوقت بدقيقة عن موضوع أيضا مجاهدة الإمام علي لنفسه في خطبة أخرى له في نهج البلاغة، يقول لنفسه ويخاطب الدنيا، يقول أعزبي عني، أغربي عني أيها الدنيا، فوالله لا أذل لك فتستذليني، ولا أسلس لك فتقوديني. يعني لا يقولون أسلس يعني الحيوان اللي يعني سهل أمام راكبه وأمام صاحبه، لا أسلس لك يعني لا أركع أمامك حتى تقوديني. وأيم الله، يحلف علي يقول وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله، وأيم الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إن قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها، لأترك مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. فهذا الإمام علي نموذج للإنسان الذي استطاع أن يهذب نفسه وأن يربي نفسه، فما أحرانا ونحن نجل يعني نعظم عليا وندعي الانقياد لعلي، ما أحرانا أن نسير على خطاه ولو خطوة. أعينوني على ذلك، يعني هو قال لنا لن تكونوا مثلي ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وصدق.
وعلى كل حال سمحت شيخ، هذا الكلام لعلي عليه السلام هو برسم كل الحكام وبخاصة الذين يعني يرفعون عنوان يعني الارتباط بعلي، أو الذين يعني يتبنون فكرة علي في كلامهم، وسواء في داخل يعني المجتمع الإسلامي العام أو في داخل المجتمع الشيعي الخاص وما إلى ذلك. أيها الإخوة، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.